أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. المسألة 35. قال السيد الباتن: الربح وقاية لرأس المال، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة، فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به، أي بالربح، إلى أن تستقر ملكيته، والاستقرار يحصل بعد الإنضاض والفسخ والقسمة، بعد يعني إذا باع هذا المال، الإنضاض هنا يكون بالبيع ونحوه، باعه وفسخ وقسموا أيضا الربح بينهما استقر لا محالة، فلو تلف بعدها لا كل من صاحبه، فبعدها إذا تلف شيء لا يحسب من الربح، بل تلف كل على صاحبه، أي تلف مال كل منهما على صاحبه. ولا يكفي في الاستقرار قسمة الربح فقط مع عدم الفسخ، لو اقتسم لكن بعد لم يفسخ المضاربة، بل ولا قسمة الكل كذلك أي مع عدم الفسخ، لا بد من الفسخ أيضا، ولا بالفسخ مع عدم القسمة. فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق، إذا فسخ لكن بعد لم يتقاسم المال، لو كان ربح ارتفاع في القيمة كيف كان يكون بينهما، ولو كان خسران أيضا يجبر بالربح، فيكون الربح مشتركا والتلف والخسران عليهما. وكأنه هنا يشير إلى مدرك ذلك، إنما لا يكفي الفسخ وحده مع عدم القسمة، لأنه لو كان ارتفاع أليس كان مشتركا، إذن فلا محالة الخسران أيضا يكون مجبورا، فيكون الربح مشتركا والتلف والخسران عليهما، ويتمم رأس المال بالربح. نعم لو حصل الفسخ ولم يحصل الإنضاض ولو بالنسبة إلى البعض وحصلت القسمة، فهل تستقر الملكية أم لا؟ إذا تحقق اثنان، الفسخ والقسمة، لكن بقي الثالث وهو الإنضاض والبيع ولو بلحاظ بعض المال، بعد باق عروضا لم يباع بعده حتى ينوض، فهل تستقر الملكية أم لا؟ إن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار، وإن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان أقواهما الاستقرار. والحاصل أن اللازم أولا دفع مقدار رأس المال للمالك، ثم يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهما، فكل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح، وتماميتها أي تمامية المضاربة بما ذكرنا من الفسخ والقسمة. هنا السيد الماتين يتعرض إلى مسألة وقاية الربح لرأس المال، أي كونه يجبر الخسارة التي تقع أو الوضيعة أو التلف التي تقع على رأس المال، فالربح يقي رأس المال بنفسه. وحينئذ بمناسبة البحث عن وقاية الربح لرأس المال يتعرض إلى جهتين: الأولى أن ملك العامل لحصته من الربح الذي عند الماتن من حين ظهوره، وعند بعض الآخرين قد يكون من حين الإنضاض أو القسمة بحسب الأقوال، هذا الملك ملك غير مستقر، ملك متزلزل، يدخل في ملكه لكنه متزلزلا كالملكية في باب الخيار مثلا، إلا أن الملكية في باب الخيار ترتفع وتزلزله من ناحية الفسخ، حق الفسخ للآخر، هنا تزلزله من ناحية الخسران، بمعنى أنه لو حصل بعد ذلك خسران أو تلف في رأس المال خرج هذا الملك، الربح الذي ملكه العامل خرج بمقدار ذاك وجبر به خسارة رأس المال، فالتزلزل من هذه الناحية. وظاهر كلام المصنف هنا بل صريح ما تقدم منه في المسألة السابقة أن هذا التزلزل ليس بنحو الكشف بل بنحو النقل، أي يدخل في ملكه ثم يخرج من ملكه بالخسران، لا أنه بالخسارة أو التلف نستكشف أنه لم يكن قد دخل في ملكه من أول ملك العامل من أول الأمر، فهو يمتلكه أولا ثم بالتلف يرجع إلى المالك من حين التلف، كما في باب تزلزل الملك في باب الخيارات أيضا، والتعبير بالتزلزل أيضا يناسب هذا المعنى، بل لعله صريح في هذا المعنى. وهذه النقطة هي النقطة التي بحثناها في المسألة في ذيل المسألة السابقة، وقلنا أنه لا دليل على ذلك، بل مقتضى الأصل العملي الكشف للناقل أي للتزلزل بهذا المعنى بل بالخسران والتلف ينكشف أنه من أول الأمر لم يكن قد دخل في ملكه، لا أنه يدخل في ملك العامل ثم يخرج، لأن ما يجعل للعامل مجعول له من أول الأمر من قبل المالك بعنوان ما زاد على أصل رأس المال، فلا بد من حفظ رأس المال، هذا مأخوذ في عقد المضاربة. والمسألة ليست من باب التعبد، لا دليل خاص في المسألة، وإنما من باب ما هو مقتضى المضاربة وعقد المضاربة الممضات شرعا، وحينئذ ما مأخوذ في ذهن المتضارب متعاقدين في المضاربة إنما هو هذا المعنى، أنه ما يتبقى بعد الكسر والانكسار وبعد تخريج وتكسير كل النفقات والمستلزمات للتجارة من النفقات والخسارات والتلف ونحو ذلك، التي هذه كلها من شؤون ومقدمات التجارة، بعد استثناء ذلك وحفظ رأس المال في قبالها، ما صرف من رأس المال حفظها من الربح، ما زاد على ذاك رأس المال يكون بينهما، هذا هو محتوى المضاربة وفحوى المضاربة في الذهن العرفي والشرعي. ومن الواضح أن هذا المفهوم مفهوم ما زاد على رأس المال بينهما، هذا المفهوم هو التعبير العرفي عما ذكرناه من الشرط المتأخر، أنه من أول الأمر لا يدخل في ملكه في كيسه، بل يكون الدخول في كيسه في كيس العامل مراعى. تعبير بالشرط المتأخر تعبير دقي، تعبير العرفي هو هذا، ما زاد على رأس المال ما يزيد على رأس المال يكون لهما، وما يزيد من أول الأمر يكون مشخصا لو لم يكن عند الله، لو لم يكن خسارة وربحون، ولو كان في لوح الواقع خسارة وخسارة وتلفون يلحقان بالتجارة، فمن أول الأمر هذا ليس ما يزيد، ما يزيد في مجموع المضاربة لا ما يزيد في زمان دون زمان، فما يزيد في مجموع المضاربة من مجموع المضاربة هو الذي يكون حصة من العامل، وهذا العنوان بطبيعته عنوان مراعاتي، عنوان معلق على أن يكون ما يأتي لا يكون فيه خسارة، فيكون حقيقته وهذا الذي ذكرناه، من أن حينما ينكشف بعد ذلك أو يقع بعد ذلك خسران أو تلف ينكشف أن هذا لم يكن ما زاد من مجموع الخسارة، كان يتوهم كونه ما زاد على مجموع المعاملات، إذن فيكون ما هو المجعول في عقد المضاربة ليس فيها اقتضاء لأكثر من فرض تملك العامل لحصته من الربح، إذا لم يكن في المستقبل خسارة وتلف قبل انتهاء المضاربة بفسخ وقسمة ونحو ذلك، وهذا يكون مقتضيا للتملك بنحو الكشف لا بنحو النقل، فلا ملكية متزلزلة بل ينكشف بذلك أنه لا ملك من أول الأمر، فالتزلزل إثباتي لا ثبوتي. هذا الأمر، وقلنا مقتضى الاستصحاب أيضا هو هذا المعنى، ولأن المال دخوله في ملك الغير يحتاج إلى دليل، وليس هنا دليل على الدخول إلا عقد المضاربة وما جعله المالك من التمليك للعامل، والتمليك ليس بأكثر من هذا المقدار، إذن فلا يدخل في ملكه أكثر من هذا النحو من الدخول. هذا ما يرجع إلى النقطة الأولى في كلام الماتن هنا، والذي ذكره وصرح به أيضا في ذيل المسألة السابقة. الجهة الثانية التي يتعرض لها سيد الماتن في أنه وقت الاستقرار، الآن هذا الاستقرار سواء كان ثبوتيا أو إثباتيا، وقت هذا الاستقرار متى يكون؟ فأفاد، والذي قلنا معنى الاستقرار أنه لو حصل تلفون بعد الاستقرار لا يكون من كيس، لا يؤثر على ربح العامل، بل يكون تلف كل مال كل منهما من كيسه. هذا الاستقرار الذي يكون أثره هذا متى يكون؟ والذي لا يكون بعده انجبارون. أفاد السيد الماتن بأن وقته وقت تمام المضاربة، حينما تتم المضاربة وتنتهي يكون هناك استقرار. هذا ذكره في ذيل المسألة. فكل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح. بماذا يكون تمام المضاربة وتماميتها؟ ثم لا بد من تحديد أن هذه التمامية بماذا يكون، بماذا تتم المضاربة وتنتهي. ذكر في الصدر بأنه إذا تحقق أمور ثلاثة فلا إشكال في تمامية المضاربة، وذلك ما إذا حصل انضاض، أي بيع للمال التجاري الذي اشتراه برأس مال المالك، لو باعه وحوله إلى دراهم ودنانير كالأصل، وفسخ للمضاربة، فسخ يعني انتهت المضاربة بالفسخ، وقسمة لهذا الربح الحاصل. إذا تحققت هذه الأمور الثلاثة وهو الانضاض والفسخ والقسمة فلا إشكال في تحقق الاستقرار. بعد الانضاض والفسخ وقسمة المال الذي نض خارجا وتعين في الدرهم والدينار وتعينت فيه الزيادة العينية قسم بينهما، حينئذ هنا لا إشكال لأنه يكون تكون المضاربة قد انتهت. فلو تلف بعد تحقق الأمور الثلاثة يكون من لا جبر، يكون كل من كيس صاحبه. وأما لو حصل بعض دون بعض، هنا سيد الماتن قال الفسخ والقسمة كل منهما لو حصل وحده دون الآخر لا يكفي. لو حصل القسمة من دون فسخين تقاسما، لكن بعد المضاربة باقية لم يفسخا، قسم الربح الحاصل بينهما ورأس المال لا يزال بيد العامل اللي يعمل به من جديد، هذا الربح الذي حصل مثلا تقاسمه، يقول هذا لا يكفي وحده، لو تلف الآن يجبر من هذا حتى الربح الذي قسمه. وهذا واضح لأن بعد المضاربة جارية غير منتهية وغير منفسخة. فلو حصلت خسارة أو وضيعة أو تلف في البيع الجديد الذي يشتريه بنفس رأس المال فيخسر فيه، لا محالة، خسر نفس رأس المال، قل نفس رأس المال، يجبر من الربح السابق. فإن الخسارة في رأس المال تجبر من مجموع الأرباح الواقعة في تلك المضاربة ولو في معاملة سابقة عليها، بيع وشراء سابق على زمان التلف والخسارة. ولو كان فسخ، ولو حصل فسخ لكن لم تكن قسمة بعد المال مجتمع هناك أيضا كذلك، يقول لا يكفي، بدليل أنه في فرض الفسخ وعدم القسمة بعده، خصوصا إذا لم يكن انضاض في البين بعد الجنس المال المرتفع قيمته وربح الذي وجد فيه ربح بارتفاع القيمة، فرضه فسخ وانتهت المضاربة لا يجوز له أن يشتري من جديد أو يقوم بعمل آخر، لكن بعد هذا المال لم يقسم بينهما. هنا يقول أنه لو حصلت خسارة أو تلفون يجبر بالربح، من رأس المال، بدليل أنه لو حصل ربح زائد كما لو ارتفع في نفس هذه الحالة ارتفعت قيمة المال أكثر مما كان، أليس حينئذ حينما بعد لم يقسمان المال حينما يريدان التقسيم والمقاسمة بينهما سوف يكون هذا الربح الزيادة أيضا داخلا فيما يقسم بينهما، لا محالة يكون داخلا فيما يقسم بينهما. إذن فكما يكون في فرض الربح في فرض ارتفاع الربح ازدياد الربح قبل القسمة هذا الربح أيضا يضاف إلى الربح السابق ويقسم بينهما بالنسبة، فكذلك يكون هذا منبه على أن المضاربة لم تنتهي، وعلى أنه لو فرض أن هناك وضيعة أو تلف أيضا يجبر من الربح الموجود. فكما لو حصل ارتفاع في هذا الحال قبل القسمة يضاف هذا الارتفاع إلى الربح السابق ويقسم بينهما بالحصة المقررة لكل منهما من الربح، كذلك لو كان هناك خسارة أو تلف تجبر من الربح الموجود للتلازم بين المطلبين. إذن فالفسخ وحده من دون قسمة والقسمة وحدها من دون فسخ لا إشكال عنده أنه لا يكفي، لكن الكلام في أنه في الشرط الثالث لو فسخ وتقاسم أيضا لكن لم يكن انضاض، هذا العنصر الثالث وهو الانضاض، ولو في بعض المال بعض المال بعده لم يباع لكن تقاسمه على كل حال وهو عينون، هل هذا يكفي؟ فسخ حصل، قسمة أيضا حصلت، كل منهما استقل بماله بحصته ولو في العين العروض لا في النقد لأنه بعده لم ينض تمام المال، هل هذا كافي لاستقرار الملكية؟ فلو تلف الآن يكون من كيس صاحبه. يقول هنا لابد أن نرى أن هذا الإنضاض الذي لم يتحقق ولو في بعض المال هذا الإنضاض واجب على العامل أو ليس واجبا. إذا كان العامل مكلفا بأن يرجع رأس المال كما أخذه إلى المالك من حيث كونه أخذه بنحو الدرهم والدينار الآن تبدل إلى العروض جنس، لابد أن يبيع هذا الجنس ويجعله درهما ودينارا لكي يرجعه كما أخذه نحو الشكل بالشكل الذي أخذه، فالإنضاض تكليفه واجب على العامل. إذا كان هكذا إذن فالمضاربة كأنها بعد باقية لأن هذا الإنضاض هو من شؤون المضاربة من تتمة المضاربة، فيجب عليه الإنضاض أي يجب أن يبيع هذا المال. إذن فبعد لم تنتهي المضاربة، هذا من ضمن تتمات المضاربة، فلو وقع الآن شيء من التلف والخسارة في هذا البيع حينما يريد أن يبيعه ويحوله إلى الدرهم والدينار يكون هذا التلف تلفا داخل عملية المضاربة بعد لم تنتهي ولم تتم كل حيثيات المضاربة، هذه الحيثية من حيثيات المضاربة باقية، إذن فالمضاربة لم تنتهي فلا بد من الجبر لا محل، فيجبر الخسارة إذا قلنا بوجوب الإنضاض على العامل تجبر الخسارة لا محالة بهذا الربح الذي كان قد قسم حتى بعد التقسيم، لأن هذا تقسيم قبل الانتهاء من المضاربة، التقسيم قبل الانتهاء لا يكفي لأن لا يجبر كما قلنا، فالمضاربة إذن باقية. فالقول بوجوب الإنضاض يساوق بقاء المضاربة وأن هذا أيضا تتمة المضاربة لا محالة، حيث أن هذا الوجوب ليس وجوبا تكليفيا تعبديا، هذا الوجوب بملاك المضاربة، فإذا قلنا يلزم معناه بعد المضاربة غير منتهية باقية، وإن قلنا بعدم وجوبه قلنا أنه لا يجب وأنه إذا تقاسم بعد القسمة بعد لا يجب الإنضاض، هذا الإنضاض قبل القسمة واجبون كما لعله هو الصحيح، فإن الإنضاض إنما يكون من أجل أن يصبح عينيا الربح فيقتسمانه، أما إذا اقتسم وهو عروض بلا أن يتبدل إلى درهم ودينار انتهى بعد حصلت الغاية من الإنضاض. ومن هنا ذكر جملة من المعلقين أنه لا يحتمل وجوب الإنضاض بعد القسمة، هذا غير محتمل، فإن الإنضاض إنما يجب من أجل القسمة واجب غيري في طريق القسمة. نعم قبل القسمة معقول أن يقال حتى بعد الفسخ لو فسخ لكن بعده لم يتقاسم المال، هنا وجه بأن يقال يجب الإنضاض على العامل مقدمة للقسمة، أما إذا كانت القسمة وانتهت حينئذ لماذا وقبل المالك بالعروض ولم اقتسمه عروضا وقبل به وقبل أيضا هذا توافق اتفق على حصة كل منهما، فلماذا يجب الإنضاض؟ ولهذا يقول إن قلنا بعدم وجوبه كما لعله المتعين، لأنه وجوب من أجل القسمة لا وجوب في نفسه، ليس وجوبا تعبديا. فيقول ففيه وجهان أقواهما الاستقراء، أنه هل انتهى أو لم ينتهي، كأنه أيضا يوجد احتمال أن يكون بعده لم ينتهي، لأن الإنضاض له موضوعية مثلا فلم ينتهي. أقول أقواهما الاستقرار، إن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان أقواهما الاستقرار، أنه انتهى، أنه تقاسم وانتهى. إذن فجعل اشتراط الإنضاض الشرط الثالث لتحقق التمامية مبنيا على هذه النكتة، أن الإنضاض هل واجب بعد القسمة أو ليس واجبا. فإن قلنا بوجوبه إذن فالمضاربة بعد باقية، وإن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان الأقوى فيه الوجه الذي يقول باستقرار وانتهاء المعاملة المضاربة بتحقق الفسخ والقسمة وأخذ كل منهما حصته وحقه، ثم يعطي الكبرى الكلية من جديد يعني والحاصل يكرر المسألة. هذا ملاكات هذه المسألة. ولا شك أن هذه المسألة ليست مسألة، البحث في هذه المسألة ليس راجعا إلى نكتة كبروية، بمعنى أنه ليست هذه المسألة مربوطة بدليل رواية خطاب عموم ورد لبيان أنه متى تجبر الخسارة والربح ومتى لم تجبر، وإنما بحث إثباتي صغروي، بمعنى هذا المسألة مربوطة بما يستظهر من المضاربة عرفا، أن المستظهر من المضاربة عقد المضاربة الذي هو من العقود العقلائية والثابتة عند العقلاء والمسلمة عند المتشرع والعقلاء معا، كثيرة الابتلاء أيضا، وكانت سابقا ولاحقا، والآن هذا العقد ما هو المأخوذ فيه؟ لا إشكال أن هذا العقد مأخوذ فيه أن رأس المال بتمامه يرجع إلى المالك، وأن المالك لا يخسر من رأس المال لو كان هناك ربح تجاري وكانت التجارة مشتملة على وضيعة وخسارة أو نفقة أنفق من رأس المال أو تلف في الأثناء في طريق التجارة والاستثمار، فإن المالك يريد أن يكون ما زاد على رأس المال بينهما، هذا أمر واضح. لكن حينئذ لا بد من تحديد أن ما زاد على المضاربة بينهما متى يكون هذا ما زاد. وقد حدداه بتمام المضاربة، يعني إلى أن تنتهي المضاربة، ما دامت المضاربة غير منتهية إذن المالك يستحق رأس ماله، تمام رأس ماله، لأنه يريد أنه بعد تمام المضاربة وانتهاء المضاربة يكون هناك، إذا كان هناك زيادة فبينهما. متى تكون التمامية للمضاربة، وما هو المستفاد من عقد المضاربة عرفا هذه التمامية؟ السيد الماتن جعل التمامية جعل تمامية المضاربة بحصول الفسخ والقسمة، والإنضاض إذا كان واجبا على العامل دون ما إذا لم يكن واجبا على العامل، وإلا فيكفي الاثنان. إذا كان الإنضاض واجبا فبالثلاثة، وإذا كان غير واجب فبالاثنين، هكذا نتيجة قول الماتن. الفسخ والقسمة بهذا يكون تمام المضاربة. هذا المعيار الذي يشخصه السيد الماتين في هذه المسألة. نحن هنا هكذا نفهم أن المعيار مقتضى التحقيق أن المعيار ليس هذا العنوان، عنوان تمامية المضاربة أو الفاسخ والقسمة أو مع الإنظار، وإنما لابد أن يلحظ ما هو الغرض النوعي في باب المضاربة الذي تبثني المضاربة نوعا عليها وإن لم يكن مصرحا بها. فنلحظ أن المضاربة حقيقتها كما أشرنا فيما سبق أن أحد الشخصين يأتي بالمال والآخر منه العمل، يدفع ماله إلى العامل هذا المالك لكي يتجر به ويكون الحاصل والربح الحاصل من هذه التجارة بينهما مع حفظ رأس المال ورجوعه. حينما نلحظ هذا الغرض الذي هو الغرض العام في باب المضاربة، الغرض النوعي العقلائي والشرعي في باب المضاربة، نجد أنه يمكن أن نجعل المعيار هذا المعيار، أن كل خسارة أو تلف تكون نتيجة التجارة ودفع المال إلى العامل ما دام لم يرجع إلى المالك، ويكون من شؤون وتوابع التجارة والدفع للمالك والتخصيص للتجارة هذا منجبر، بمعنى أن المالك يريده ولا يرضى بفواته، وكل تلف أو خسارة لا تكون من شؤون التجارة ولا من شؤون دفع المال إلى العامل وتخصيص رأس المال بيد العامل للاسترباح هذا لا يكون مربوطا بالربح الحاصل، فلا معنى لأن يكون منجبرا. يعني بحسب الحقيقة نستطيع أن نقول أن هنا المضاربة عرفا نحو مشاركة بين العمل ورأس المال للاستثمار والاسترباح، فيقدم المالك رأس ماله والعمل من العامل لكي يكون فيه زيادة على رأس المال مع حفظ رأس المال والزيادة بينهما، فكل خسارة أو وضيعة من شؤون هذه المشاركة هي منجبرة لا محالة بالربح الحاصل فيها، وكل خسارة أو تلف لا تكون مربوطة بشأن من شؤون هذه المضاربة هذه المشاركة، وإنما تلف بسبب آخر أجنبي سواء كانت هذه المضاربة موجودة أو لم تكن موجودة ذاك لا يكون مشمولا. وهذا العنوان عنوان ما يكون من التلف أو الخسارة نتيجة التجارة ودفع المال إلى العامل عنوان بينه وبين عنوان تمام المضاربة أو بحصول الفسخ والقسمة والإنضاض أو حصول الفسخ والقسمة فقط بينهما عموم من وجه، بمعنى أنه يمكن أن يفترض أن المضاربة منتهية بالفسخ والقسمة والإنضاض أيضا، لكن مع ذلك حينما يتحقق تلفون يعتبر هذا التلف من شؤون هذه المضاربة ومن مستلزماتها بحيث لابد أن تجبر من الربح الذي قسم بينهما. مثاله ما إذا فرض أن العامل بعد لم يرجع المال إلى المالك رغم تحقق الفسخ والإنضاض والقسمة أيضا قسماه، فإن التقسيم لا يعني أخذ استلام كل منهما حصته وإنما يعني إفرازه في الخارج لكي يوصل، أفرض المال أيضا أخذه إلى بلد آخر قسماه إلى أن يأتي به من ذاك البلد إلى هذا البلد يستلزم زمانا ووقتا إلى أن يصل إلى يد المالك رأس ماله، في الأثناء في الطريق تلف قسم من المال، هنا هل يحتمل أن هذا التلف لا يكون منجبرا من الربح الذي قسم؟ قطعا ليس كذلك، يكون منجبرا لأن هذا لأن لا إنما يجبر، ولأن هذا من نتائج الدفع من نتائج الدفع للتجارة، وإن شئتم قلتم أنه هناك ذاك الغرض النوعي يقول كل خسارة أو تلف تسببت من المضاربة سواء كانت المضاربة موجودة أو كانت منتهية المضاربة، لكن هذه تسببت منه لأنه لولا الدفع للتجارة لما كان يتلف الآن هذا المال، لولا وقوع المال تحت يد العامل لما كان هذا التلف. فبدفعه للعامل، وإلا هذا يستلزم أن العامل يرجعه خلال مثلا كذا مدة لأن التجارة كانت في بلد آخر. هذه كلها من بحسب الحقيقة من شؤون وتبعات المضاربة، وإن كان عنوان المضاربة الآن غير باقية لأن الفسخ حصل، ولهذا لا يجوز له أن يتاجر مرة ثانية العامل، لم يأذن له المالك، فالفسخ حاصل، الإنضاض أيضا حاصل، باعه دراهم ودنانير ليس عروضا، قسمته أيضا حاصلة، أفرزها أيضا، هذا مال زيد وهذا مال العامل، مال المالك هذا مال العامل، لكن إلى أن يرجعه للعامل من ذاك البلد يستلزم وقتا. إذن فإما أن نضيف على القسمة والإنضاض والفسخ نضيف شرطا زائدا وهو الاسترجاع، رجوع المال إلى المالك، أو من أول الأمر استرجاع المال، قابض مثلا، قبض المالك لماله، وصول المال إليه الذي كان في قبال دفعه، أليس قد دفع ماله إلى العامل، هذا الدفع إلى أن يرجع لم تنتهي المضاربة التكوينية، لا المضاربة الشرعية العقدية، المضاربة العقدية تنتهي بالفسخ، بالفسخ انتهى عقد المضاربة، لكن المضاربة التكوينية بعد لم تنتهي، يعني بعد المال لم يرجع إلى محله الأول. نعم، من حيث الأمور الإنشائية والعقد الإنشائي انتهت المضاربة، إلا أن يراد من الفسخ هذا المعنى، يراد لا يراد بالفسخ وانتهاء المضاربة انتهاء العقد، بل يراد بانتهاء المضاربة الانتهاء العملي التكويني، وبالفسخ الفسخ العملي بأن يصل المال أيضا إلى يد مالكه فينتهي كل شيء. طبعا هذا خلاف الظاهر، ظاهر الفسخ فسخ العقد الإنشائي الذي هو المضاربة وانتهاء إذن العامل في أن يعمل، هذا معنى الفسخ. إذن فما هو من هذه الناحية يكون هذا العنوان الذي نحن طرحناه أوسع من عنوان تمام المضاربة أو فسخ المضاربة، هذا وجه الافتراق لهذا العنوان الذي نحن طرحنا، أن كل تلف كان بسبب دفع المال إلى العامل لأن يضارب، يعني ما دام لم تنتهي المضاربة انتهاء تكوينيا لا انتهاء عقديا، بأن يرجع المال تكوينا إلى المالك، هنا التلف والخسارة تكون منجبرة، لأنه هنا هذا التلف كان من شؤون ومن لوازم دفع المال إلى العامل، لو لم يكن المالك قد دفع المال إلى العامل من أجل المضاربة لم يكن يقع هذا التلف. إذن فكل تلف وكل خسارة تكون هذه الخسارة من مستلزمات الدفع الخارجي والمشهور أيضا فسر المضاربة بالدفع، دفع المال الدفع الخارجي لا بالأمر الإنشائي، تقدم في تعريف المضاربة أنهم كانوا يفسرونها بدفع المال لكي يتجر به، ما لم ينتهي هذا الدفع بأن يرجع المال إلى مالكه، كل ما تستلزمه المضاربة المساوقة التكوينية المساوقة مع دفع المال للعامل لكي يتجر به إلى أن يرجع، كل هذه الخسارات التي تقع المالك يريدها، يعني يريد ما أن يملك العامل الربح الذي يحصل بعدما يرجع هذا المدفوع إلى مالكه، بعد أن يرجع المدفوع إلى المالك لو كان هناك ربحون، سواء كان هذا الخسارة في الطريق إلى التجارة أو في الرجوع من التجارة، أي فرق في أن يكون هذا التلف والخسارة في طريقه إلى التجارة لو تلف هذا ينجبر، لكن في رجوعه من التجارة بيد العامل لو تلف هذا لا ينجبر، كيف يحتمل هذا المعنى؟ إذن فيكون العنوان الذي طرحناه من هذه الناحية أوسع من عنوان تمام المضاربة، إلا إذا أريد من المضاربة الدفع التكويني، لا أنه أريد من المضاربة عقد المضاربة وأريد من فسخها يعني رجوع المال إلى المالك، لا من الفسخ مجرد انتهاء المضاربة وعدم الإذن من المالك في أن يتاجر من جديد، هذا الافتراق من هذه الناحية. ويمكن أن يكون أيضا أخص، هذا أوسعية هذا العنوان أعميته من عنوان الباطن، ومن ناحية أخرى أخص، قلنا بينهما عموم من وجه، هذا وجه افتراقه وأعميته. وجه أخصيته أنه قد يفرض أن المضاربة بعد باقية لم تنفسخ، لكن المال العامل أعطى مقدارا من المال من رأس المال سلمه للمالك، جاء بقسم من رأس المال سلمه للمالك أرجعه إليه ولو ليأخذه بعد مدة، موسم التجارة بعده لم يأتي والمضاربة بعده باقية لم تنتهي ولا انتهى أمدها، لكن لكي لا يجعل المال عنده يحفظه، ولو لأن المالك أقدر على الحفظ على غير ذلك يأتي بقسم من المال يجعله عند المالك، بدل ما يجعله عنده يجعله عند المالك لكي يأخذه بعد ذلك من حين الحاجة في وقت لاحق. فتلف الآن بيد المالك، لو تلف هذا المال بيد المالك، وافترضنا أن المالك مثلا كان قد تصرف فيها في تصرف آخر، المالك لهذا رأس المال تصرف إذا تصرف آخر استفاد منه أو جعله في مكان، فتلف هذا المال. اسمحوا لي هنا لو فرض أن المالك كان قد استعمل هذا المال، لأنه يرى أن الوقت الذي سوف يأخذه ذاك منه بعد شهر مثلا، موسم التجارة القادمة التي يأخذها بعد شهر، فمن هنا إلى شهر يمكنه أن يقوم بحوالة بتحويل ببيع وشراء بهذا المال، فقام بشيء من هذا القبيل وتلف بعض المال. هنا هل يحكم بالانجبار؟ لا يظن أن فقيها يلتزم أنه يكون هذا التلف الذي حصل نتيجة استعمال المالك لهذا المال يكون منجبرا من ربح التجارة القادمة. نعم لو فرض، لا لم يفسخ، لو فرض أنه هنا قد حفظه وحجره عن أي عمل آخر، مجرد خصصه لتلك التجارة بحيث لم يمسه في أي عمل آخر أي تصرف آخر، خصصه في خزانته مثلا أو في مكان معين في بنك معين ثم تلف، هنا قد يقال نفس الحفظ والتخصيص هذا عبارة أخرى عن شأن من شؤون هذه التجارة. أي فرق أن العامل يخصصه في مكان أو أن المالك يخصصه عنده؟ حينما يخصصه قد يقال أنه لو تلف بالتخصيص والحفظ مجرد الحفظ والتخصيص هذا أيضا من شؤون التجار، فإن هذا المال على كل حال كان ينبغي أن يحفظ في مكان لكي يتاجر به من جديد، يحفظه المالك أو يحفظه العامل، فهذا أيضا تلف في طريق تلك التجارة ومن شؤون تلك التجارة والمضاربة فتكون منجبرة. أما لو فرض أنه تلف من دون تخصيص من جهة تصرف آخر من تصرفات المالك بحيث لم يخصص ثم بعد ذاك التصرف تلف أو في ذاك التصرف تلف أو كانت وضيعته، هنا المضاربة لم تنتهي بعد ولا قسمة، بل لا يكون قسمة، لا يكون قسمة لتمام الربح، وإنما جزء من رأس المال أعطي بيد المالك والمالك تصرف به وهو له حق التصرف، المالك على أن يعطيه يعني يرجعه يعيده أمانة بيد العامل بعد في وقت الذي يطالبه العامل به. هنا مثل هذا التلف تلف أجنبي عن المضاربة رغم أن المضاربة بعده باقية، فالميزان هذا مورد الأخصية، مثل هذا التلف لا يشمله، مع أنه قد يصدق عليه أنه تلف قبل تمام المضاربة، تلف لجزء من رأس المال قبل تمامية المضاربة، لكن مع ذلك لا ينجبر، فليس الميزان بصدق هذا العنوان، عنوان تلف والخسران قبل تمام المضاربة أو بعد تمام المضاربة، الميزان بأن يكون هذا التلف وهو هذه الخسارة من شؤون ومن مستلزمات ومستتبعات العمل التجاري أو أجنبيا عن العمل التجاري. كلما كان من شؤون العمل التجاري حتى لو كان بعد تمام المضاربة الإنشائية فهي منجبرة بالربح، وكلما لم تكن هذه الخسارة من شؤون العمل التجاري ولو كان قبل انتهاء المضاربة وقبل القسمة وقبل الإنضاف لا تكون منجبرة. فبين العنوانين عموم وخصوص من وجه، والمستظهر النكتة العنوان الذي نحن ذكرناه، الإنسان حينما يراجع باب المضاربة يجد أن الذي يتفق عليه المتعاقدان هو هذا المعنى، أنهما يشتركان من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وأن هذا المشروع الذي اشترك فيه أي ضرر أو خسارة ووضيعة أو تلف لرأس المال استدعته استدعاها هذا المشروع، هذه تلك الخسارة المستلزمة والمستدعاة من قبل هذا المشروع التجاري تكون منجبرة من الربح. هذه هي النقطة التي يفهمها الإنسان من عقد المضاربة، يعني بعنوان أنه هو مقصود المتضاربين وهو الغرض المعاملي من المتضاربين أو للمالك على الأقل. إذن فيكون الميزان بهذا النحو الذي بينه وبين الميزان الذي يذكره السيد الماتن عموم واجب. ونستطيع أن نقول أن الميزان الإنهاء العملي للمضاربة المساوق مع الفسخ العملي ومع رجوع رأس المال إليه، هذا الانتهاء العملي هذا يوجب أن تكون الخسائر غير منجبرة حينئذ بعد الانهاء العملي، والخسائر التي تقع قبل أيضا في قبل انتهاء المضاربة إذا كانت أجنبية عن الارتباط بالمشروع التجاري وإنما لحيثية أخرى اتفاقا دخلت تلك الحيثية على الخط أوجبت الخسارة والتلف لجزء من رأس المال، تلك أيضا لا تكون منجبرة من الربح. فالخسارات والتلف الذي يكون من شؤون ومن مستلزمات المشروع التجاري بينهما المشاركة بين رأس المال والعمل، هذا هو الذي يكون منجبرا، غيره لا يكون منجبرا. إذن فيكون الميزان بهذا وهذا بينه وبين ما يذكره السيد الماتن عموم وخصوص من وجه. ثم ما ذكره السيد الماتن توجد هناك ملاحظات أشكل بها المشهور أو بعض المحشين على تعبيرات الماتن. مثلا نتيجة هذا الميزان أنه لو كان المال واصلا إلى المالك ولو لم يقسم بعد، كما إذا أراد العامل أن يجعل ماله وحصته عند المالك يريد أن يجعله أمانة عنده، إذن فلم يقسم بعد جعله مشتركا، لكن القسمة غير حاصل لكن المضاربة منتهية عملا أيضا منتهية، أي واصل رأس المال قبضه للمالك. هنا لو حصل تلفون كان يلتزم أحد أن لازم كلام الماتين أنه سوف يكون منجبرا من الخسارة، مع أنه هنا انتهت المضاربة حتى عمليا، فالقسمة ليست ميزانا في الانتهاء. هذا إشكال آخر على الماتين بلحاظ أخذ القسمة أيضا شرطا في انتهاء المعاملة المضاربة، القسمة ليست شرطا في انتهاء المضاربة. لا، المضاربة الإنشائية فواضح فإنها تنتهي بالفسخ لا بالقسمة، ولا المضاربة العملية فإنه لو أرجع تمام المال إلى المالك مع الربح وقال فليكن ربحي عندك بنحو مشاع قبل أيضا بعد فيما بعد يتقاسمان ويتصالحا أمانة جعله عند المالك، هنا القسمة بعد لم تتحقق. هنا لا محالة أنه المضاربة تكون منتهية، فلو تلف الآن هذا التلف يكون من المال المشترك بالنسبة لا أنه يجبر من الربح، وهذا هو الفرق. حاله أي مال المشترك لو تلف بينهما، لو تلف يكون كل منهما بحسب نسبته، لا أنه يجبر تمام رأس المال ويكون من الربح فيقع ضرر وخسارة على كيس المالك على كيس العامل. لو كان من الربح فالمالك لا يخسر إلا من ربحه، لا يخسر رأس ماله لأنه يجبر كل رأس المال، بينما لو كان بنحو الخسارة في المال المشترك لا، ذاك أيضا يخسر رأس ماله. هنا قد يقول المؤتن، يعني قد يقول قائل أنه لو كان ربح قبل القسمة أليس كان بينهما أيضا حينما تكون خسارة يكون بينهما؟ نقول لا، حتى لو كان ربح ليس بينهما، لو فرض طبعا في الدرهم والدينار بعد الإنضاض لا يعقل ربح، لكن في الجنس والعروض يعقل الربح. لو كان ربح أيضا ليس بينهما، وإنما الربح بينهما بمعنى المال المشترك حينما ترتفع قيمته فحصة كل منهما أيضا ترتفع، وهذا غير الربح بينهما، كما أن الخسارة تكون بالنسبة الربح يكون بالنسبة، لكن هذا غير كون الربح بينهما وكون رأس المال تجبر خسارته تجبر من الربح، الحساب يختلف بحسب النتيجة كما هو واضح. إذن فهنا أيضا يمنع أن يكون الربح بينهما لو كان ربحون، بحيث ربح رأس مال المالك أيضا يضاف ارتفاع قيمة رأس المال مالك أيضا يقسم بينهما بالنسبة لا يقسم، وإنما هنا حينما يدعه أمانة لو ارتفع القيمة فكل منهما، لأن المال مشترك بحسب سهمه ترتفع قيمة سهمه، ولو خسر وتلف المال يكون المال التالف منهما معا بالنسبة كما هو حال الخسارة والتلف في كل مال مشترك. إذن فلو قبلنا أن الانتهاء هو الميزان سواء الانتهاء العملي أو الانتهاء الإنشائي لعقد المضاربة، مع ذلك هذا لا يتوقف على القسمة كما جعله السيد المواتن متوقفا على القسمة، فإن القسمة نعم القسمة التي هي شأن إنهاء المضاربة تلك بها يكون انتهاء المضاربة، لكن ليس كل قسمة كل عدم قسمة دليل عدم انتهاء المضاربة، قد لا يقتسمان لغرض آخر خارج عن باب المضاربة، تنتهي المضاربة ويأتي العامل بتمام المال ويرجعه إلى مالكه، لكن يقول أجعل حصتي أمانة عندك، ولو وذاك أيضا يقبل أن تبقى الأمانة مشاعان لأي سبب، ليس له مكان ليس له وقت ليس له، ثم حصل هناك تلف، هذا التلف لماذا يجبر من الرفلة واجهله من الجيب ليس خارجا عن الفرض. إذن فليست القسمة شرطا في تحقق الانتهاء دائما، فلا بد أن نقيد القسمة التي تكون بها إنهاء المضاربة، هذا صار هذا الإشكال الآخر الذي يرد على المات. نعم انتهى الوقت. وأيضا من جملة الخصوصيات التي يمكن أن تذكر هنا على الدين على الخوف، يكفي هذا المقدار الحمد لله.